يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة، أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. نواصل التأملات في سفر العبرانيين، وبالتحديد في الفصل التاسع من الرسالة. رأينا المرة الماضية أن المسيح هو الذبيحة الأفضل، وهو الوحيد الذي يستحق المسكن الحقيقي، فقد دخل مرة واحدة فقط إلى الأقداس ووجد فداء أبديا. أما الكهنة العبرانيون فكانوا يدخلون القدس بصورة مستمرة، ولم يكونوا يحصلون إلا على الأشياء المؤقتة. وقلنا بأن حياة المسيح لم تخلص أي شخص، فيمكنك عزيزي المستمع أن تتبع تعليمه، لكن هذا لن يخلصك، إلا أن موت المسيح هو الذي يخلص. ثم عدنا إلى الوراء إلى ذبيحة البقرة الحمراء المذكورة في الفصل التاسع عشر من سفر العدد، فقد كانت البقرة تحرق تماما ويحفظ رمادها في مكان طاهر، وإن تنجس إنسان كان الكاهن يأخذ بعض الرماد ويخلطه بالماء ويرشه على ذلك الشخص النجس. كان هذا الطقس يمارس لتطهير الشخص النجس لكي يتمكن من العودة إلى الشركة. إذا كان دم الحيوانات قادرا على إزالة النجاسة الطقسية، فمن المؤكد أن دم المسيح يستطيع التكفير عن الخطية، لكن لو كان دم الثيران والتيوس كافيا لما قام المسيح بسفك دمه الثمين لإتمام المهمة. ودم المسيح لا يطهر الجسد بل الضمير، فالضمير هو الذي يتنبه عن طريق كلمة الله إلى أن خطايانا قد غفرت تماما. ويمكننا صديقي المستمع أن نثق بأننا في علاقة سليمة مع الله، لأن المسيح جعلها كذلك، وهو يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لنخدم الله الحي، أي لنعبده. فينبغي أن تقود الخدمة إلى العبادة، وينبغي أيضا أن تفضي العبادة إلى الخدمة. نواصل اليوم التأمل فيما تبقى من الفصل التاسع من العبرانيين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا منه ابتداء من الآية الثامنة عشرة وحتى نهاية الفصل.
فمن ثم الأول أيضا لم يكرس بلا دم، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه.
ترد كلمة دم في هذه الآيات ست مرات، مشيرة إلى مكانة الدم وقوته في طقوس العهد القديم، وتعتبر جملة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة حقيقة بديهية في العهد القديم، كما أن الدم يحتل مكانة هامة في العهد الجديد. وقد قال المرنم: توجد قوة في دم الحمل. وفي سفر الرؤيا نجد بأن النصر قد تحقق بواسطة دم الخروف وليس بواسطة عبقرية شخص ما أو قوته الجسدية أو حتى قوته الروحية. عدد 23: فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. لقد احتاجت هذه الأشياء السماوية إلى التطهير لأن الخطية بدأت في السماء، فدم الثيران والتيوس لم يسفك أبدا في السماء، بل دم المسيح هو الذي سفك في السماء. عدد 24: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. كانت خيمة الاجتماع الأرضية مجرد رمز، فالمسكن الحقيقي موجود في السماء. أما عبارة ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا فتعني أمام وجه الله، فالمسيح لم يدخل الأقداس الأرضية، مات على الأرض لكي يخلصنا، لكنه موجود في السماء الآن لكي يبقينا مخلصين. أجل صديقي المستمع، إنه موجود هناك أمام وجه الله من أجلنا. عدد 25: ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس بدم ذبائح وليس بدمه هو، وكان يتعين عليه أن يدخل إلى هناك مرة واحدة كل سنة. عدد 26: فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. وينبغي ترجمة هذه العبارة عند انتهاء الدهر. هذا لا يشير إلى انتهاء العالم كما يقول البعض، وفي الحقيقة فإن الكتاب المقدس لا يعلم عن انتهاء العالم، وإنما عن انتهاء الدهر. ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. لقد جاء المسيح تحت الناموس وظهر عند نهاية عصر الناموس وقام بتأسيس عصر جديد، ألا وهو عصر النعمة. عدد 27: وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. الموت هو النهاية الطبيعية للأشياء بالنسبة للإنسان، وبالنسبة للشخص غير المؤمن ليس هنالك شيء بعد الموت سوى الدينونة. فإن لم يكن موت المسيح قد خلصك صديق المستمع، فليس أمامك سوى الدينونة. إننا نشكر الله لأن الموت لم يكتب على جميع الناس، فقد وضع للناس أن يموتوا مرة، لكن البعض لن يموتوا، بل سيبقون أحياء إلى أن يجيء المسيح ثانية. يا للفرح ويا للسعادة أننا سنمضي في الحياة دون أن نموت، دون مرض، دون حزن، دون فزع ودون بكاء. نخطف في السحب لملاقاة الرب في المجد، حينما سيجمع يسوع خاصته: أيها الرب، أيها الرب، متى سنصيح مرنمين ترنيمة الفرح؟ جاء المسيح، جاء المسيح. هللويا، هللويا، آمين، هللويا، آمين. عدد 28: هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. لا تتحدث هذه الآية عن الاختطاف، وإنما عن مجيء الرب يسوع لكي يحكم الأرض، لكن المؤمنين لن يأتوا إلى دينونة. فحينما سيظهر المسيح ثانية لن يكون ذلك لحل مسألة الخطية، كما أنه لن يأتي للمرة الثانية لكي يسير على شواطئ بحر الجليل أو في شوارع أورشليم لكي يرى ماذا سيفعل الناس بذبيحته، لكنه سيأتي يا صديقي للدينونة. لذلك يمكننا اليوم أن نبسط الأمر بالطريقة التالية: هنالك مكان من اثنين لخطيتك، فإما أن تكون خطيتك عليك، وإما أن تكون على المسيح. فإن لم تكن تثق بالمسيح فاديا لك، وإن لم تكن تراه صاحب سلطان، فلن يتبقى أمامك سوى دينونة العرش العظيم الأبيض، ولن يخلص أي شخص يمثل أمام الله للدينونة، بل إن الله سيعطي كل شخص فرصة كاملة لإظهار أعماله الصالحة واكتشاف أن الله كان محقا في كل شيء. لهذا صديقي المستمع، إذا كانت خطيتك عليك فما من شيء يقدر على إزالتها إلا موت المسيح. حينما سيأتي المسيح ثانية فسوف يظهر ثانية بلا خطية للخلاص، أي أنه سيكمل الخلاص في ذلك الوقت. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الفصل الثالث: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وهكذا صديقي المستمع، فسوف يكون ذلك يوما عظيما حقا. وينبغي علينا أن نتذكر دائما أن الله لم يفرغ من أحد منا، وينبغي علينا أن نشكر الله من أجل ذلك. فسوف يظهر الرب يسوع ثانية بلا خطية للخلاص، فسوف يقوم الرب بتخليصنا، لكنه لن يأتي لحل مشكلة الخطية بالنسبة لأي شخص لم يقبله، فبالنسبة لهؤلاء فإنه قادم للدينونة. هذا يأتي بنا إلى الفصل العاشر من العبرانيين. يتابع الكاتب هنا حديثه عن موضوع الذبيحة العظمى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات التسع الأولى من هذا الفصل العاشر.
لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم؟ من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب، مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني.
يقول الكاتب بعد انتهائه من الفصل التاسع إنه لو كان المسيح قد أخفق في تخليص الناس عند موته في مجيئه الأول، فلن يكون هنالك سوى الدينونة. لهذا إذا رفضت عزيزي المستمع الرب يسوع كمخلص لك، فسوف تواجه دينونة الله دون أدنى شك. بدءا من كلمة لأن في العدد الأول، يواصل الكاتب حديثه عن موضوع ذبيحة المسيح الكفارية عن الخطية. يقول: لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. لقد قامت شريعة موسى بدور هام في تعليم الشعب القديم، وبما أن الله قام بتعليم الشعب بصورة وافية فقد قام بإدانتهم ومعاقبتهم بقسوة. وقد قال يسوع بحسب إنجيل لوقا: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. وكم مرة حاول يسوع أن يجمع شعبه المختار إلى نفسه. كما أنه أعطاهم العهد القديم الذي يحتوي على التعليم الصحيح حول طقوس خيمة الاجتماع، فالعهد القديم يعد كتابا مصورا أو كتابا تمهيديا، لهذا فإن الكثيرين لا يفهمون معناه. فحينما يأتي اللاهوتيون إلى العهد القديم فإنهم يتوقعون أن يجدوا فيه شيئا عميقا، لكنه كتاب تمهيدي بسيط يحاول الله من خلاله أن يخبرنا جميعا بأنه مات من أجلنا. إنه بهذه البساطة صديقي المستمع. والآن اسمح لي يا عزيزي أن ألفت انتباهك إلى شيء آخر بالغ الأهمية. لاحظ أن الناموس يرتبط بخيمة الاجتماع والذبائح، والفكرة القائلة بأنه بإمكان المرء أن يفصل أوامر الله عن الشريعة الطقسية هي فكرة خاطئة تماما. وإن أردت العودة إلى الناموس أو الشريعة والعيش بموجب الوصايا العشر، فينبغي عليك أن تبني خيمة اجتماع صغيرة، وأن تبدأ بتربية الخراف والماعز لأنك ستحتاج إليها. لكن تأكد صديقي المستمع أن المسيح أكمل ذلك كله، ونحن نعيش الآن على أساس مختلف. فعلى سبيل المثال، يريد الله أن يملأ حياتك فرحا، في حين أن الشريعة لم تعد أبدا بالفرح. فعند إعطاء الشريعة كان هنالك رعد وبرق، وكان الناس يتساقطون موتا. أما حينما جاء المسيح فقد مات هو لكي يهبنا الحياة. عدد 2، وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا. وإلا أفما زالت تقدم، فلو كانت الذبيحة التي يقدمونها تزيل إثم الخطية لكانت واحدة منها تكفي. ويجدر التنويه إلى أنه بعد موت المسيح ببضع سنوات تم تدمير الهيكل، ولم يتمكن الشعب من إقامة هيكل آخر. وهكذا، فحينما صار المسيح هو الذبيحة لم تعد هناك حاجة لخيمة اجتماع أو هيكل. وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، أي أنهم لن يعودوا يشعرون بالذنب أو تأنيب الضمير على الخطايا. عدد 3، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا. وهكذا، وفي حقيقة الأمر، فإن ما كانت تفعله تلك الذبائح هو تذكير العبرانيين بأن نظام الذبائح ليس كاملا، وإلا لما تعين عليهم أن يعودوا ثانية ويكرروا ذلك كل يوم. فقد كانت الذبائح مجرد ظلال، وكما تعلم صديقي المستمع، فإن الظلال وحدها لا تكفي. فأنت لا تستطيع أن تعيش في ظل منزل، بل أنت بحاجة لمنزل حقيقي تعيش فيه. ومرة أخرى نقول بأنه لو كان نظام الذبائح كاملا لما كان يتوجب عليهم تقديم الذبائح بصورة متكررة. فعلى سبيل المثال، حينما يقول رجل ما إنه قد تعافى من مرضه وإنه ما يزال يتناول الأدوية كل ساعة، فهذا يعني أنه لم يتعافى. وحينما يستمر الإنسان في تقديم الذبائح كل سنة، فهذا يعني أنه لم يتعافى من الخطية. لكن المسيح هو الوحيد الذي قدم نفسه ذبيحة ولمرة واحدة وعن الجميع، لكن تلك الذبائح كانت تذكر الشعب بالخطايا سنة تلو الأخرى. وهنا نجد أن الشعب كان يحتفل بيوم الكفارة كل سنة. فما الذي يعنيه هذا؟ لم يكن هنالك إجابة على هذا السؤال إلى أن قال المسيح وهو على الصليب: قد أكمل. وعندها كان كل شيء قد أكمل بالفعل. وفي السنة التالية لم تكن هنالك حاجة للاحتفال بيوم الكفارة. وفي الحقيقة سوف يخبرنا الكاتب أن تقديم الذبائح في يومنا هذا يعني الاستخفاف بدم المسيح. نعم صديقي المستمع، لقد أكمل. أتم يسوع كل شيء على الصليب، ولا حاجة لك الآن سوى أن تقبل إليه وتقبله مخلصا شخصيا لحياتك. أجل، المسألة بهذه البساطة بالنسبة لك، أما هو فقد تجشم عناء كبيرا لتحصل أنت على هذا الخلاص المجاني. لا تستهن أرجوك، بل اقبل فرصة التوبة والخلاص المتاحة لك الآن قبل أن يفوت قطار الزمن عاجلا. عندها لن ينفع الندم أبدا. أرجو أن يكون المسيح من نصيبك فعلا، ولتدم في عناية الله.